جمهورنا العزيز، أهلا، نرحب ببودكاست الرسول وبكم في شبكة صوت. نتمنى لكم استماعا ممتعا. Rising Giants Network.
بعد ما أذن الله للمسلمين بالقتال، أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام سرية بقيادة عبد الله بن جحش يستطلعون قافلة لقريش. لكن عبد الله بن جحش اجتهد شوي وقرر أنه يعترض القافلة في آخر يوم من الأشهر الحر، وقتلوا عمرو الحضرمي أحد مشركي مكة. وصلت القافلة حدود المدينة وشافهم غلام من على السطح وينادي:
رجعت سرية ابن جحش، ما هم قافلة قريش؟
خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد بسرعة وما كان راضي، ووقف بعدها كل الفرح. لقى الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جحش ووبخه، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. حصل اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام خايف منه، أن دوامة العنف تخرج عن السيطرة وينسى المسلمين دوافعهم الأخلاقية والمبادئ الأساسية اللي يدافعون عنها. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حجرته حتى ينزل عليه الوحي. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ينزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول للمسلمين أن القتال في الأشهر الحرم غير مقبول، لكن اعتداء قريش عليهم كان جريمة أكبر بعد ما أخرجوهم من بيوتهم وأخذوا ممتلكاتهم وعذبوا اللي بقى منهم في مكة، ويبادل الأسرى مع قريش. تنزل باقي الآيات على الرسول عليه الصلاة والسلام اللي تحدد قواعد القتال والحرب العادلة، وتبين أن القتال ضرورة للحفاظ على النفس وعلى حرية العبادة، لكن بنفس الوقت ما يجوز الاعتداء بدون سبب. الحرب والقتال كان شيء جديد على المهاجرين من مكة، لأن معظمهم كانوا تجار مغزة، على عكس الأنصار في المدينة اللي عندهم خبرة في القتال، لكنهم تعبوا من سنين حرب طويلة وكانوا يبغون السلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قدامه منعطف خطر، وكان يدري أن الحرب هي الحل الوحيد لمشاكله مع قريش والطريق للسلام. هذا بودكاست الرسول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحلقة الخامسة عنوانها الجهاد الأصغر. بعد عدة أشهر يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام عن قافلة ثانية طالعة من مكة يقودها أبو سفيان. يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام ويقود 314 مقاتل إلى غزوة كان المفروض تكون سريعة وغنائمها كبيرة. أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام كشافة يستطلعون المكان، وتوقعوا أن القافلة تمر من بئر بدر. عسكر الرسول عليه الصلاة والسلام مع الجيش في الهضاب حول بئر بدر ينتظرون قافلة أبو سفيان أنها تمر. أبو سفيان كان مأخذ الطريق الرئيسي باتجاه الشام، وكان على أعصابه ويدري أن المسلمين ممكن يقطعوا قافلته. سبق القافلة أبو سفيان وطلع يستطلع. التقى أبو سفيان في الطريق عرابي بدوي يرعى الحلال، وقف أبو سفيان وحقق معه، فقال له أبو سفيان:
يا ابن العرب، هل رأيت جيشا من يثرب؟
فرد عليه الأعرابي:
والله ما رأيت جيشا، إلا إني رأيت راكبين نزلا عند البئر ثم خرجا.
فقال أبو سفيان:
خذني إلى البئر، والله إن هذه العلف يثرب.
أبو سفيان رجع وغير طريق القافلة عن الطريق الرئيسية وأخذ طريق البحر. نادى أبو سفيان واحد من رجاله اسمه ضمضم الغفاري، وكان أفضل ممثل يعرفه. أرسله أبو سفيان لأهل مكة يطلب المساعدة. قبل ما يدخل ضمضم مكة ضرب وجهه وقطع أنف بعيره وشق قميصه ودخل على الكعبة ينادي ويستغيث:
يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث 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 الغوث.
أبو جهل اليوم هو سيد قريش بعد وفاة أبو طالب، وأنجن أبو جهل لما سمع هذا الخبر كعادته، جمع دار الندوة بشكل فوري. بالنسبة له هذا الشيء المفروض ما يمر على خير. وقف أبو جهل بين كبار قريش وقال:
إن كنتم راضين عما يفعله محمد وشرذمته فأنا والله غير راض، فقد أغاروا على أبي سفيان، وأغاروا على أمية بن خلف، وأغاروا علي أنا. وإن كانت مروءتكم تقبل عليكم أن تستباح قوافلنا وأموالنا فأنا لا أرضى، ولنثأر لابننا الحضرمي الذي قتلوه في الأشهر الحرم.
يمسك أبو جهل يد أبو الشاب اللي ينقتل ويناظر بتحدي لأي أحد يخالف الرأي. قام عتبة بن ربيعة سيد عبد شمس، واحد من وجهاء قريش اللي ابنه أبو حذيفة أسلم وهاجر للمدينة، ووقف بوجه أبو جهل وقال:
والله ما رضينا يا أبا الحكم، ولكن العفو من مكارم الأخلاق، فلنعفو ولنصفح وهم أهل، لأن يرد لنا حقوقنا. وإن مصاب الحضرمي كبير، لكن الحرب شر، وعلينا أن لا ننسى أنهم وإن أخطأوا فهم أهلنا.
رد عليه أبو جهل وهو عارف نقطة ضعفه:
كيف يردون حقوقنا وهم أهل عقوقنا؟ نعرف أن ولدك بينهم وتخاف عليه، ويبدو أن همتك فترت ومرؤتك تضاءلت يا ابن ربيعة، فلما أوقفت حرب الفجار كنت على حق، واليوم أنت في جبن. فوالله عيب أن يقول مثل هذا القول كبير من قريش والسيد بني عبد شمس، صرنا أضحوكة بين القبائل، يهجرنا شراذمنا ولا نرد، ويهرب عبيدنا ولا نرد، ثم يغزون أعداؤنا ولا نرد، ويقتلون ولدنا ولا نرد.
فقام العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام وتكلم:
أترانا نقتل أبناء عمومتنا يا أبا الحكم؟ إن أخطأوا فنحن أخطأنا، كيف نقاتل محمد بعد أن استوصانا أبو طالب به خيرا؟
مسك أبو لهب، كان وقتها صار سيد بني هاشم بعد وفاة أبو طالب، ووقف أبو لهب ويقول:
والله الرأي رأي أبو الحكم، وما هو بأبي جهل كما يقولون، وإن والله لو خل القوم كلهم من المروءة ما كنا متخلفين ولا جبناء، فأنتم أهلنا، ومن هجرنا وغزانا وترك ديننا فليس من أهلنا وليس منا.
أبو لهب كان بوقتها بدأ يكبر عمره، وبدأت صحته تتعب، وكان يعرف أنه لو صار شيء ما راح يقدر ينزل مع المقاتلين. جلس عتبة بن ربيعة وهو زعلان من الكلام ويقول لهم باستسلام:
لن أخالف رأيكم إن اجتمعتم عليه، ولو حملتوني على مكروه أنصركم.
ائتونا بالخمر.
بعد إجماع كبار قريش على ضرورة الرد، بدأوا يجهزون جيش من كل قبائل مكة. خرج الجيش من 1,300 فرس من مكة باتجاه آبار بدر، معهم خمر وأكل ونساء أكثر من الأسلحة. أبو سفيان قدر يهرب مع المسلمين وأخذ قافلته من الطريق البعيدة. أرسل مرسال ليقابل الجيش في الطريق ويقول لهم ارجعوا، وما لا داعي الحرب مع محمد عليه الصلاة والسلام. أبو جهل كان ضد المنطق، وكان حاس أنهم في مركز قوة، فرد المرسال وقال:
والله لا نرجع حتى نصل بدرا، فنقيم بها 3 حتى ننحر الجزور، ونطعم الطعام، ونسقي الخمر، وتعزف لنا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا.
أبو جهل كان يظن أنهم ينزلون بدر ويقعدون 3 أيام يشربون ويحتفلون فيها، ولما المسلمين يشوفون قدامهم جيش حجمه 3 أضعاف جيشهم يخافون وينسحبون، وبكذا يكسر شوكة الإسلام ويهينهم قدام العرب للأبد. عسكر جيش مكة بعيد عن بدر، وخرج من معسكر جيش مكة غلامين معهم بعير يسقوها، لقاهم سعد بن أبي وقاص وهو يستطلع حول البئر. سعد كان يظنهم غلمان من قافلة أبو سفيان، أخذهم وحقق معهم على مكان القافلة. فسألهم سعد:
تكلم، أين قافلة أبو سفيان؟
لسنا لأبي سفيان، نحن سقاة قريش، بعثونا لنسقيهم من الماء.
عرف سعد أن قريش أرسلت جيش يواجههم، وأخذ الغلامان للرسول عليه الصلاة والسلام، وبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يسألهم عن الجيش. فسأل الرسول: أخبراني عن جيش قريش، كم القوم؟ فرد عليه الغلام:
هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، هم كثر ما عددتهم.
فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: كم ينحرون في اليوم؟ فقال الغلام:
يوما تسعا ويوما عشر.
من عدد الأغنام اللي تنذبح، الرسول عليه الصلاة والسلام استنتج عدد الجيش. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: القوم ما بين 900 و1000، فمن فيهم من أشراف قريش؟ بدأ الغلام يعد أشراف قريش كلهم: أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة حتى نوفل بن خويلد، صهر الرسول عليه الصلاة والسلام وعمه العباس، وزوج بنته زينب أبي العاص. الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أن قريش ما أرسلت جيش يدافع عن القافلة، هم جايين يقضون على المسلمين، لكن بنفس الوقت هذه فرصتهم أنهم يقضوا على زعماء قريش وقادتها. قام الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لسعد: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. المسلمين طلعوا يغزوا قافلة ب300 مقاتل، لكن القافلة هربت وقدامهم جيش من 1000 مقاتل من قريش. الموقف تغير، والرسول عليه الصلاة والسلام ما يبغى يجبر المسلمين أنهم يدخلوا معركة غير مستعدين لها. أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام في التخطيط كان يعتمد على الشورى والأخذ بالرأي. أسس الرسول مجلس عسكري استشاري فيه أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وباقي القيادات من المسلمين. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس. أبو بكر وعمر قاموا وقالوا أنهم مستعدين يقاتلون، وقام معهم المقداد بن عمرو اللي كان معروف بشجاعته في مكة ومن أول الناس اللي أعلنوا إسلامه. تكلم المقداد باسم المهاجرين وقال:
يا رسول الله، امض بنا لأمر الله فنحن معك، والله لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك.
أعجب الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام المقداد والمهاجرين ودعا لهم بالخير. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدري أن المهاجرين مستعدين يقاتلون قريش اللي نزلت عليهم الويلات وطردوهم من بيوتهم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبغى يسمع من الأنصار، لأن اتفاقه معهم كان على الدفاع عن المدينة مو مواجهة جيش كامل خارجها. كرر الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه وقال: أشيروا علي أيها الناس. فطن رئيس الأنصار سعد بن معاذ اللي يبغاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال سعد:
لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار: آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد.
الرسول عليه الصلاة والسلام أعجب موقف سعد بن معاذ وحماسه، ويستبشر خير ويقول لجيشه: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. كان الجنود في معسكر قريش يشربون الخمر ويرقصون وينتظرون محمد عليه الصلاة والسلام أنه يستسلم لما يدري عن جيشهم الكبير. لكن لما المسلمين رفضوا يرجعوا المدينة بدأ الشك يدور في المعسكر، وأرسلوا عين يتجسس على جيش المسلمين. دخل عمير جاسوس قريش على خيمة السادة، ووقف أبو جهل وسأله:
ها يا عمير، قل لي ما وجدت عند محمد وشرذمته.
تكلم عمير كأنه يحذر قريش، فقال عمير:
ما وجدت أكثر من 300، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، جنود يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منع ولا ملجأ إلا سيوفهم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك؟ فروا رأيكم.
عمير كان يقولهم أن الأنصار من المدينة ما يعرفون غير السيف، وخبرتهم في الحرب أكثر من قريش اللي نسوها وانشغلوا بالتجارة. قام عتبة بن ربيعة ويحاول يتكلم بالمنطق مرة ثانية، فقال عتبة:
يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمد وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه. ماذا تقول عن العرب؟ قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته؟
عتبة مثل كثير من أهل قريش ما يبغون الحرب. طبعا هذا الكلام ما يعجب أبو جهل اللي عناده ما له حدود، فقال أبو جهل:
لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وما بعتبة ما قال، ولكنه قد خاف أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه يخاف أن يقتل.
أبو جهل يعارض كل المنطق ويتهم عتبة وكل اللي يعترضون على القتال أنهم جبناء، وصمة العار اللي ما يقبلها أي حرمي. أخذ أبو جهل يد عامر الحضرمي اللي أنقتل أخوه في الأشهر الحرم، ويقوم وينادي الحضرمي وهو يصرخ، فيقول عامر:
وأعمره!
يحمى دم المشركين وكلهم يسمعوا كلام أبو جهل، وعتبة يضرب كف بكف بعد ما عرف أنه ما في هروب من المواجهة، وقال:
لا يشق القوم إلا ابن الحنظلية.
الحنظلية يقصد فيها أمه لأبو جهل. في معسكر المسلمين العقلية كانت مختلفة تماما، على عكس قريش اللي واثقين أنهم أقوى وما في مجال أنهم يخسروا هذه الحرب، وكان المسلمين جديين. الرسول عليه الصلاة والسلام يتشاور مع جنوده من المهاجرين والأنصار، وبدأوا يأخذون تكتيكات عسكرية. اقترح سعد بن معاذ بناء عريش للرسول عليه الصلاة والسلام على منطقة مرتفعة عشان يكون مقر القيادة وحماية له من قريش. جلس مع الرسول عليه الصلاة والسلام وسعد أبو بكر وعمر يخططون للمعركة. تطلع شمس ثانية وتبدأ جنود قريش تتحرك باتجاه معسكر المسلمين، وكان تحركهم بالدخول استعراض. بدأت الحرب بمبارزة بين فرسان من كل جهة. يخرج الأسود المخزومي مقاتل من قريش ويلوح بسيفه ويتوعد ويقول:
أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه.
كان يحلف الأسود أنه راح يشرب من حوض بدر عند جهة المسلمين. وقف قباله حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام وفارس قريش. يقترب المقاتلين من بعض، يضرب الأسود بسيفه ولكنه ما أصاب حمزة، فمباشرة رد حمزة عليه. أصاب حمزة وطير رجله في الهواء والدم يتطاير منه، وقام يزحف الأسود على بطنه يبغى يوصل للبير ويوفي بوعده، لكن حمزة يتبع بالضربة القاضية اللي قتلته. ينادي المسلمين فرحين بأول انتصار في المبارزة:
أحد!
يخرج من قريش ثلاثة رجال: عتبة بن ربيعة ومع أخوه شيبة وابنه الوليد. يشوف أبو حذيفة من بين جنود المسلمين، أبوه حتبة ومع عمه وأخوه. طلع لهم ثلاثة من الأنصار: عوف ومعاذ بن الحارث وعبد الله بن رواحة. يناظرهم شيبة من فوق لتحت ويسألهم باستحقار ويقول:
من أنتم؟
فيردون عليه:
نحن رهط من يثرب، ناصرنا رسول الله.
فيقول شيبة:
ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد أبناء عمومتنا.
قريش كان يعتبرون أن حربهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام والمهاجرين من مكة. فينادي شيبة في جيش المسلمين ويقول:
يا محمد، أخرج إلينا أكفاؤنا من قومنا.
يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام الأنصار ويرسل علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث. بدأ حمزة يبارز شيبة، حمزة قتل شيبة وأثبت مرة ثانية أنه فارس حقيقي وما في أحد يقدر على مبارزته. تقدم علي بن أبي طالب ليبارز الوليد. ثلاث مبارزات لصالح المسلمين وما بقى إلا عتبة. المشركين يراقبون المبارزة الأخيرة بالتوتر. أبو حذيفة يناظر من بين جيش المسلمين. أخوه وعمه ماتوا قدامه والحين أبوه عتبة يبارز. ما أحد منهم يبغى يكون في هذا المكان. يرفع عتبة سيفه ويبارز عبيدة بالحارث مبارزة طويلة. ويضرب عتبة عبيدة ويصيبه وردها عليه عبيدة مباشرة. عتبة يقع على ركبته ويناظر في عيون ولده من بين جيش المسلمين والدمع في عينه. يقتله حمزة بدون ما يدافع عن نفسه. أبو حذيفة ابن عتبة حزن على وفاة أبوه كافر، وكان مقتنع أنه لو الموقف مختلف كان أبوه دخل الإسلام ووافق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يدري أن عتبة رجل عاقل وحكيم. شال علي وحمزة عبيدة إلى جيش المسلمين اللي استشهد من إصابته. جيش قريش بدأ يغلي بعد ما انقتل زعماء منهم وكبار عشائرهم. أبو جهل بدأ بالهجوم مباشرة ويدفع الجيش على الهضبة اللي واقفين عليها المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوقع هذا وما رد بالهجوم، وأمر جيشه بأن يحافظ على موقعه. كان يبغى عليه الصلاة والسلام يستعمل أسلوب الدفاع حتى يتعب جيش العدو، واستعمل تنظيم جديد عند العرب اللي هو نظام الصفوف المستوحى من صفوف الصلاة. يوقف المسلمين مكانهم بصفوف متراصة وراء بعض، في الواجهة أصحاب الرماح اللي يصدون أي فارس يقترب، وفي الصفوف الخلفية النبالين يرمون أسهمهم على جيش قريش. والقرآن ذكر هذا الأسلوب، قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أبو جهل ما كان حاسب حساب الموقع، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام اختار هضبة عالية ومركز جيشه بحيث الشمس تكون في ظهرهم وفي عيون قريش. الرسول عليه الصلاة والسلام يأشر الرماة ويرفع الأقواس وتنزل الأسهم على جيش قريش قبل لا يشوفه. الفوضى بدأت تزيد بين جنود قريش وما يدرون من وين تنزل عليهم الأسهم، واللي يقدر يطلع الهضبة يلاقي رماح في وجهه تطيحه منها. بدأ الفرسان والجنود يتراجعون لعند البير يسقون خيلهم اللي تعبت من أول ساعة. يتراجع جندي من قريش ويشتكي لزميله ويقول:
ألا ينزلون عن التلة نقاتلهم؟ لم أصب رجلا واحد منذ صبيحة النهار.
لم أرى رجلا واحدا منذ صبيحة النهار. الشمس في عيوننا وجيش محمد لا يتزحزح، وفرسي ستموت من العطش.
وصل الجنديين لآبار بدر ولقوهم مطمورين وفي غلام يحاول يحفره، فقال أحد الجنود:
أين الماء يا غلام؟
فرد عليه الغلام:
جيش المسلمين جاءوا ليلة أمس وطمروا كل الآبار، ولم يبقى إلا بئر عند حوض المسلمين لم يشرب منه أحد إلا قتل.
لما جاء الظهر والشمس في نصف السماء، الرسول عليه الصلاة والسلام نادى في المقاتلين أنهم ينزلوا ويشتبكوا بالسيوف. نادى الرسول عليه الصلاة والسلام في الجيش وقال: هبوا يا جند الله، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فردد المسلمين بصوت واحد:
أحد 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 أحد.
نزل الصحابة يقاتلون جيش قريش، وعلى أرض المعركة كان المهاجرين يشوفون أهلهم من مكة اللي ظلموهم وسرقوهم. ابن أبو بكر الصديق عبد الرحمن كان بين جيش المشركين، وبعد ما أبو بكر هاجر ولدها أخذ فلوسه اللي تركها في مكة. صار أبو بكر ينادي بين الجيش ويقول:
عبد الرحمن، أين مالي يا خبيث؟
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف أبو بكر ومنعه يقاتل ولده. عبد الرحمن بن عوف يقاتل ويقتل المشركين على طرف أرض المعركة، وشاف في وجهه صاحبه قبل الإسلام أمية بن خلف، وبدأ بينهم القتال حتى عبد الرحمن طيع أمية من فرسه. انتبه عبد الرحمن الدرع اللي حامله أمية هي درعة اللي تركها في مكة، أمية سرقها وسرق كل اللي كان يملكه عبد الرحمن بعد ما هاجر. فقام عبد الرحمن بن عوف ربطه وقال لأمية:
هذه درعي يا سارق.
فرد عليه أمية:
إنا خيرا بها منك يا ابن عوف، ألا حاجة لك في فدية؟
أمية بن خلف كان من أثرى أثرياء مكة، وفديته راح تكون كبيرة، وهذه فرصة عبد الرحمن إنه يرجع اللي انسرق منه. واخذ عبد الرحمن أمية أسير وما قتله، لكن من بعيد شافه بلال بن رباح، ومثل ما نتذكر كان أمية يعذب بلال أشد العذاب. فقام يركض بلال إلى عبد الرحمن وأمية ويصرخ بأعلى صوت بلال ويقول:
أمية يا رأس الكفر، لا نجوت وأنا إن نجوت.
حاول عبد الرحمن أن يصد بلال:
هذا أسيري يا بلال.
رد عليه أمية باستحقار:
أتسمع يا ابن السوداء؟
فقام بلال يصرخ وينادي في المسلمين أن يساعدونه:
يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا.
اجتمع الناس حولهم ومع الفوضى تضيع الدرع ويفلت أمية، وقام عبد الرحمن ينادي:
انجو بنفسك، ولا نجاة لك اليوم من بلال.
وقام بلال ولحق أمية وضربه في سيفه ضربات متتالية، وكان الانتقام يقدح في عيونه حتى مات أمية. وقف عبد الرحمن فوق جثة أمية بعد ما اقتلى بلال وقال:
رحمك الله يا بلال، ذهبت أدرعي وقتلت أسيري.
جيش قريش بدأ يضعف لما انزلوا فرسان المسلمين عليهم، وجنودهم بدأوا يهربون، لكن أبو جهل حاول أنه يصمد أمام سيل جيش المسلمين، وقف على حصانه ويحاول يجمع الجنود، فكان ينادي فيهم ويقول أبو جهل:
أيها القوم، لا يهزمنكم خذلان المتخوفين، ولا يهولنكم قتل عتبة وشيبة وربيعة والوليد، فواللاتي والعزة لا نرجع حتى نقرنهم بالجبال، حتى نعرفهم سوء صنيعهم.
كل مسلم في المعركة كان حامل على أبو جهل ويبغى يواجه، منهم معاذ ومعوذ، هذول صبيين توأم عمرهم 16 سنة من الأنصار. شافوا عبد الرحمن بن عوف راجع بعد ما أنصاب بالخطأ من الفوضى اللي صارت حول أمية، فنادى معاذ:
يا عم يا عم.
فسأل معوذ:
أتعرف أبا جهل؟
استغرب عبد الرحمن بن عوف من سؤاله، فقال عبد الرحمن بن عوف:
نعم، وما حاجتك إليه؟
فرد عليه معاذ وقال:
أخبرت أنه يسب رسول الله.
فقال معوذ وهو يهدد:
والذي نفسي بيده لأن رأيته لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا.
لا أرجع إلا وسيفي يقطر من دم هذا الكافر الزنديق.
يناظر فيهم عبد الرحمن بن عوف بتعجب وإعجاب، وبدأ يدور بين الجيش ويدلهم على أبو جهل، فقال عبد الرحمن:
هذا صاحبكما الذي تسألان عنه.
انطلق معاذ ومعوذ مثل السهم على أبو جهل ويطعنونه قبل لا يشوفه. في نصف المعركة يركض معاذ ومعوذ عند الرسول عليه الصلاة والسلام يبشروه أنهم قتلوا أبو جهل. فسألهم الرسول عليه الصلاة والسلام: أيكما قتله؟ رد التوأم بنفس الوقت:
أنا قتلته.
الاثنين مصرين، وسألهم الرسول عليه الصلاة والسلام: هل مسحتما سيفكما؟ رفع الصبيين سيوفهم اللي دم أبو جهل ما بعد انشفت منها، فيقول معاذ ومعوذ:
لا، كلاهما يقطر من دمه.
فيحكم الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: إذن كلاكما قتله.
انجوا بجلدكم يا أهل مكة.
فاز المسلمين بالمعركة وهرب جيش قريش تاركين جثث قتلاهم. وكانت عادة العرب في الحرب أنهم يعذبوا الأسرى أو يقتلوهم ويمثلون في الجثث ويعرضونهم على أنه انتصار. لكن القرآن نهى المسلمين عن هذه العادات الجاهلية وأمرهم أنهم إما أن يعفوا عن الأسرى والمصابين أو يأخذوا عنهم فدية، وما يجوز يقتلوا اللي يستسلم ويدفنوا القتلى بدون تمثيل. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. المسلمين بدأوا يفتشون بين الجثث عن المصابين والقتلى، ولقى واحد من الصحابة أبو جهل على الأرض في آخر أنفاسه. سأل أبو جهل عن نتيجة المعركة،
لمن الغلب اليوم؟
فرد عليه الصحابي:
لله ورسوله.
رد عليه أبو جهل بكبرياء حتى في آخر أنفاسه ما يتوب عن الكبر. فقال أبو جهل:
لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي الغنم.
أبو جهل يدري أنه بعد انتصار بدر محمد عليه الصلاة والسلام أثبت نفسه ووصل من راعي غنم بسيط في مكة ليكون قائد جيش منظم قوي وصاحب رسالة سماوية. بدأ المسلمين يأخذون الناجين من قريش أسرى. كان سعد بن معاذ واقف يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام ويراقب أسرى المشركين وما عجبه اللي قاعد يصير. انتبه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله: لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم. فرد عليه سعد:
أجل والله يا رسول الله، أوقع الله بأهل الشرك بين أيدينا، وإني لكنت أحب الرجال أن أثخن في القتل.
كان سعد وكثير من المسلمين يبغون ينتقمون من أهل قريش، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يبغى الانتقام ويبغى المصلحة الأكبر. يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بدفن شهداء المسلمين والصلاة عليهم، وأنهم يدفنوا المشركين في حفرة جماعية. وقف الرسول عليه الصلاة والسلام فوق حفرة قتلى قريش ويكلم جثثهم ويقول: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا عمرو بن هشام، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. رجع المسلمين إلى المدينة معهم 70 أسير من قريش. استشار الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة في طريقة التعامل مع الأسرى وقال: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر الصديق بطيبته المعتادة:
يا رسول الله، قومك وأهلك، استبقهم واستأني بهم لعل الله أن يتوب عليهم.
عمر بن الخطاب كان رأيه مختلف فقال:
يا رسول الله، أخرجوك وكذبوك، قربهم فاضرب أعناقهم.
فقام العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام اللي وقتها كان مشرك وأخذوه أسير في المعركة، وقال العباس معاتب:
يا محمد، قطعت رحمك.
كان الموقف صعب، الرسول عليه الصلاة والسلام أمامه أسرى من عائلته وأقرباء المهاجرين، لكن بنفس الوقت هذول أهل قريش اللي حاربوه وكانوا يبغون يقتلونه قبل لا يهاجر. بعد ما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام آراء الصحابة المختلفة دخل إلى حجرته ينتظر وحي من الله، والصحابة يتناقشون. خرج عليهم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، أنتم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. أقر الرسول عليه الصلاة والسلام أن التعامل مع الأسرى مختلف من أسير لأسير، منهم اللي كان قتلهم ضرورة مثل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث من زعماء قريش وعلى رأس محاربين الإسلام، ومنهم أخذوا عنهم فدية من قريش. كان من بين الأسرى أبو العاص زوج زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان زوجها حابسها في مكة ما يبغى يتركها تهاجر. أرسلت زينب فداها العقد اللي أعطتها إياه خديجة قبل أن تموت. الرسول عليه الصلاة والسلام عرف العقد وبكى لما تذكر خديجة، وتذكر كيف الحال اختلف من أيام مكة لما كان محارب، وخديجة كانت أول من سانده ووقف معه حتى توفت. من تأثر الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن الصحابة أنه يرجع أبو العاص لمكة بدون فدية ووافقوا. اشترط عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يترك زينب تهاجر. أرسلت قريش فدية الأسرى من الزعماء الغنية والمهمة في مكة، لكن جزء كبير من الأسرى ما كان لهم فدية. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليهم أنهم يعلمون صبيان الأنصار القراءة والكتابة، لأن أهل المدينة ما كانوا يقرون ولا يكتبون، وكان يحرر الأسير بشرط يعلم 10 من الصبيان. بعد ما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام من بدر، ثبت قاعدة مهمة في حديث مشهور وقال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر يقصد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إصلاح المجتمع في المدينة، اللي كانت مهمة أصعب من المعارك والحروب، لأن الحرب والدمار سهل، لكن البناء والتغيير هو الأصعب. الفوز في بدر أعطى المسلمين قوة، وفدية المشركين ساعدتهم ماديا، لكن الأمور في المدينة ما كانت مستقرة بالكامل، وما كان الكل واقف مع المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدري أن بعد هذا الانتصار أعداءه في المدينة راح يزيدون، وقريش تبغى تنتقم من هذه الهزيمة.